بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: ثم شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات بقولنا: فما رآها النفس نوما قبلت من ذلك العالم حيث اتصلت. كان الكلام في المنام والموانع التي إذا ارتفعت حصل للنفس الاطلاع على المغيبات حاله، وذكر الموارد التي تشابه النوم في حصول هذه الحالة للنفس فيها كالغشية وأمثال ذلك. فذكر هنا في بيان أقسام هذه العلوم، قال: فما رآها النفس نوما. العلوم منها ما تراه النفس في حال النوم، منها ما تراه النفس في حال اليقظة، وما تراه النفس في حال النوم منها ما تراه النفس حال اتصالها بعالمها، ومنه ما تراه النفس لا في حالة الاتصال بذلك العالم. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون ثابتا بحيث تلتفت إليه النفس، أو لا يكون ثابتا بل سريع الزوال بحيث لا تثبته النفس. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون مع تصرف النفس، وإما أن لا يكون مع تصرف النفس. والتصرف إما بنحو التبديل من الكلية إلى الجزئية، أو من التبديل بنحو التبديل من الصورة إلى صورة أخرى. يستعرض هذه الأقسام، قال: فما رآها النفس نوما قبلت من ذلك العالم، صبحكم الله خير، حيث اتصلت. قال: فصور تثبتها، أي تراها حال كون تلك الصور كلية، فهي تكون في قوة التخيل أي المتخيلة جزئية، بمعنى أن النفس لما كانت ذات مراتب فهي ترى الشيء في عالمها مجردا، لكن هذا الشيء ينتقل إلى مرتبة خيالها فيكتسب صورة الجزئية بنحو المحاكاة، لأن طبعها بدا محاكيا. النفس دائما إذا رأت شيئا في عالمها تنقله إلى عالمها الخاص بها، وهذا يستلزم أخذ وتلقي القوة المتخيلة للصورة المعلومة بصور جزئية معانية، تحاكي بالصور الجزئية المعاني التي تراها، لعل التعبير بالمعاني لتعميم العلم للصور المجردة المطلقة الكلية، فكأنه جعل الصورة جزئية في مقابل المعنى الكلي، حتى لو كان أمرا على تقدير جزئيته يتعلق به الحس كالجسم. الجسم معنى أو صورة؟ الجسم الكلي هو صورة، بمعنى أنه إذا كان جزئيا لا يعلم إلا بالحس، ولكنه في حال كليته معنى من المعاني. المقصود بالمعاني هنا الأمور الكلية، مفعول محاكية. كما إذا سمع النائم النور الحقيقي العقلي، سمع هنا يعني علم أو رأى، إذا رأى النور العقلي يمثله بالنور الحسي، وإذا سمع انبساطه وسعته يمثلهما بالامتداد الكمي. هذا النحو من المحاكاة يرجع إلى بيان العلاقة بين قوى النفس، فإن النفس لما كانت عين قواها، إذ النفس في وحدتها كل القوى، فيستحيل أن لا يكون لما تراه في درجة تجردها تأثير ما على سائر المراتب، لا بد أن يكون له تأثير على سائر المراتب. غاية الأمر أن هذا التأثير له مظاهر وصور مختلفة. وحيث إن مرتبة الخيال قريبة من مرتبة التعقل، ومرتبة الجزئية قريبة من مرتبة التجرد في الإدراك، كان ما تراه النفس في مرتبة تجردها سريع الانعكاس على مرتبة الجزئية والخيال. وهذا يعني أن أن محاكاة قوة الخيال لما تراه النفس في عالمها الخاص ما هو إلا أثر لعلم القوة الخاصة بالنفس في ذلك العالم على القوة الخاصة بالنفس في مرتبة الخيال، أي أن الارتباط بين القوتين يجعل قوة الخيال تتأثر دائما بما تراه القوة العاقلة أو قوة النفس الناطقة. نعم، لأن هذه المسائل مربوطة بالقوة المتخيلة، القوة الواهمة مربوطة بالمعاني المضافة إلى الذوات الجزئية، وهذا لا ربط له بما تراه القوة النفس الناطقة في عالمها. إذ النفس تحتاج في ما تراه إما إلى قوة حافظة، والقوة الواهمة ليست قوة حافظة، أو إلى قوة متصرفة محاكية، أو إلى قوة مدركة. والمفروض أن المعنى المدرك كلي لا ربط له بالقوة الواهمة، ولا الواهمة تحفظ بنفس القوة الواهمة، ولا هي محاكية، فلا شأن لها بهذه المسألة إلا من جهة ارتباطها بقوة الخيال. يمكن أن يكون للوهم تأثير على محاكاة الخيال ما تراه النفس. وهكذا، ففي الخيال انطبعت ما حاكتها المتخيلة ومثلتها. الخيال يحاكي والمتخيل يقبل ويحفظ، فانتقشت بنطاسيا بها، يعني الحس المشترك، بعد أن تتلقى النفس العلوم في مرتبة تجردها تتلقى القوة الخيالية ذلك العلم الكلي لتحاكيه، فتودعه القوة الخيالية في القوة المتخيلة، عفوا القوة المتخيلة تحاكيه فتودعه في الخيال الذي هو خزانة الحس المشترك، فالحس المشترك إذا التفت إلى خزانته يعلم بهذه الصورة، يعلم بهذه الصورة. ففي الخيال انطبعت، إن قلت ما معنى أنه أولا يتخيل ثم يحفظ ثم يشاهد، ما معنى هذا الترتيب؟ قلنا هذا الترتيب لا بد منه، وإلا كان المنام محض تخيل. ومن الواضح أن النائم لا يقول أنه يتخيل، النائم يقول رأيته، لم يقل أتخيل. قوة الخيال في مقام المحاكاة تكون مصححة لما يطلق الإنسان على نفسه في حال تخيله أنه يتخيله. الإنسان واضح أنه إذا قال أتخيل فإنه لا يرتب على هذا التخيل أثر الواقع الخارجي، بخلاف النائم، النائم يقول رأيته. خب كيف نفسر هذه الرؤية؟ بنفس مشاهدة الحس المشترك؟ هذا لا معنى له، إذ المفروض أن الحس المشترك لا يثبت فيه إلا ما تؤديه إليه الحواس، والحواس عاطلة وقت النوم. زين، الحواس الباطنة شلون؟ نقول نعم، الحواس الباطنة يمكن أن تتعلق بالمحسوس، لكن تعلقها بالمحسوس أعم من أن يكون واقعا خارجيا، قد يكون تخيلا. والنفس في المنام تقول رأيته لم أتخيل، فيفرق الإنسان بين منامه وبين تخيله المحض. هذا لا وجه له إلا بأن نقول أن الخيال يحاكي بلا اختيار من النفس بنحو الاعتبار، ثم يودعه في المتخيلة تحاكي، ثم تودعه في الخيال، ثم الخيال يعطيه إلى الحس، فالحس عندما يقول رأيت يقول رأيت في مقام خيالي. وهذا المقام لما كان مقام تلقي النفس من دون تصرف لم يكن المنام أمرا اختراعيا من النفس، وهذا وجهه، وإلا لو كان الأمر كالتخيل فقط لكان أمرا اختراعيا، هذا لا معنى له. يعني لو كانت النفس ترى ما في مقام القوة المتخيلة كان هذا اختراعا، تصرف من النفس. يعني هذا كما أن الإنسان يتصور الآن أنياب الغول، كذلك النائم يتصور مثلا أنه ذهب إلى الحج، مع أن النائم يرى أن بينهما فرقا، يقول هذا رأيته وهذا تصورته اخترعته. هذا الفرق مرجعه إلى أن تخيل القوة المتخيلة ليس بتصرف من النفس بل بتلقي، وليس كل تخيل اختراعا، وإلا فإن النفس إذا شاهدت الأمر المحسوس الخارجي أيضا تتخيله، لكن تتخيله من خارجين بتأدية الحس هذه الصورة الجزئية إلى الحس المشترك، والحس المشترك يؤديه إلى النفس، فالنفس ترى صورة جزئية هي تتخيل، لكن هذا التخيل ليس اختراعا. فإذا شوهدت، أي عند ذا شوهدت، والتفصيل فيه أن الصور التي تدركها النفس في النوم أو اليقظة أو نحوهما، اليقظة من قبيل ما يراه الأنبياء مثلا، وما بينهما ما يسمى عند الحكماء بالخلسة الملكوتية أو الغيبة عند العرفاء، وهي حالة شبيهة بالنوم وليست بالنوم، إما أن يكون لاتصالها بذلك العالم الروحاني أم لا. وعلى الاتصال ما تراه النفس إما أن يكون مع اتصالها بعالمها أو من دون اتصالها بعالمها، بل يكون من قبيل تنقلها بين المعلومات التي تحوزها بأن تتصرف حال منامها بتلك المعقولات وتلك المعلومات. وعلى تقدير الاتصال فإما أن تكون كلية أو جزئية، وعلى التقديرين فإما أن تنطوي سريعا فلا حكم له، وهذا من قبيل ما يحس الإنسان به أنه رأى شيئا ولا يعرفه، ربما يهش له وربما يغتم له، بعض الناس يقومون من منامهم في بعض الأحيان وقد علتهم كآبة ولا يعرفون سببه، ويعلمون إجمالا أن هذه الكآبة منشأها شيء رأوه في النوم ولكن لا يعرفونه ولا يثبتونه، هذا من جهة أن ما رأوه سريع الزوال. وإن أو تثبت، فإن تثبت وهي إما كلية أو جزئية، فإن تثبت كلية فالمتخيلة التي من طباعها المحاكاة تحاكي تلك المعاني الكلية التي في النفس بصور جزئية، النفس تراها كلية لكن المتخيلة تحاكيها بصورة جزئية، كما لو رأت علما فأولته بلبن مثلا، أو رأت عدوا وأولته بذئب هكذا. يمكن أن يكون مع التصرف، يمكن أن يكون. ثم تنطبع تلك الصور في الخيال وتنتقل منه إلى الحس المشترك، إذن النفس ترى، المتخيلة تحاكي، الخيال يحفظ، الحس المشترك يشاهد، فتصير مشاهدة. نعم في ما به الحس المشترك هو عبارة عن لوح المحسوسات المشتركة التي تؤدي إليها الحواس المشتركة كل معلوماتها، وهي القوة الخاصة التي تشاهد وتسمع وتشم وترى، يعني تحكم على المحسوسات جميعا. القوة الشامة تشم، والحس المشترك يحكم على المشموم بأنه المرئي، وعلى المرئي بأنه ذو الرائحة، وعلى ذو الرائحة أنه ذو اللون وهكذا. إنما هو تمثل للحس إذ الملاك في الشهود للصور. إن قلت الحس المشترك من شأنه أن يشاهد الصور التي يتعلق بها الحس، والحس هو الحس الظاهر، فما معنى قولكم هنا أن الحس المشترك يرى ما لا ارتباط له بالظاهر ولا ارتباط له بالحواس الظاهرة؟ قال هنا أن الإحساس عبارة عن تعلق العلم بما يمكن أن يتعلق به الحس الظاهر، بمعنى أن المعتبر في السامع تعلق العلم بالمسموع، لا تعلق قوة السمع بالمسموع، فالنفس إذا علمت بالمسموع قيل عنها أنها تسمع، والنفس إذا علمت بالمرئي قيل عنها أنها ترى، والنفس إذا علمت بالمشموم قيل أنها تشم. لذلك يمكن أن نقسم الشم إلى شم ما هو ظاهر في الخارج وشم ما هو باطن في النفس. فالملاك لتعلق المشاهدة بالصور الجزئية حضورها عند الحس المشترك، وهذا أمر حاصل في المقام. إذ المفروض أن النفس لما رأت أمرا كليا حاكته الخيال بصورة جزئية ولتكن مطعومة، هذا الأمر المطعوم انحفظ في الخيال، ومن الخيال تعدى إلى الحس المشترك، فعلمت النفس به مطعوما، فيقال أنها ذاقته كما لو شربت اللبن في النوم. شربت واقعا شربا، لكن شربا مناميا، شربا مثاليا لا شربا خارجيا. قال: إذ الملاك في الشهود للصور إنما هو تمثل للحس المشترك من أي سقعين أو من أي سقعين، بمعنى أن حضور المسموع لدى الحس المشترك سمع، وحضور المطعوم طعم، وحضور المشموم شم، وهكذا، سواء كان المشموم متأديا من القوة الشامة الخارجية أو متأديا من الخيال. من أي ناحية قد ظهر، أي سواء ارتفع المتمثل من الخارج إلى الحس المشترك أو انحدر من الداخل إلى الحس المشترك، كما أن تأدية الحس المشترك الحاسة المسمات بالسمع الصوت إلى الحس المشترك يصحح إطلاق عنوان السامع، كذلك تأدية الخيال من الداخل والباطن المسموع إلى الحس المشترك يسمى سمعان. فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده في نفسه وجوده للحاس. سر هذا أن ما هو المحسوس بالذات هو الصورة الحاضرة لدى النفس، وأما الأمر الخارج فهو محسوس بالعرض. وحصول العلم للنفس والحس بتلك الصورة المنطبقة على الخارج تتوقف على حضور شرط خاص وهو الاتصال بالخارج. فعلم النفس بالخارج مشروط باتصالها بالخارج، أما علم النفس بالصورة المحسوسة بالذات فهو لا يتوقف إلا على وجود المحسوس بالذات. نعم، هذا المحسوس بالذات في النفس لا وجود له قبل الاتصال. مثلا أنا سمعت صوت ولدي، صوت ولدي الخارجي لا أسمعه إلا إذا كان قريبا مني، مع ارتفاع المانع من قبيل الصخب والضجيج وأمثال ذلك. هذا الاتصال يحقق أمرين: يحقق نفس اتصال القوة بالأمر الخارجي، هذا القرب يحقق اتصال القوة بالأمر الخارجي، ومن الواضح أن هذا الاتصال للقوة بالأمر الخارجي لا يتصور إلا مع القرب، من جهة أن هذا أمر مادي وضعي لا يمكن أن يؤثر في شيء أو يتأثر بشيء إلا مع نسبة وضعية خاصة، فلا يقال أن قوتي متصلة بما هو بعيد عني ولا بما هو غائب عني. إذن قوتي الحاسة لا تتصل بالمسموع إلا مع حصول نسبة وضعية خاصة. إذن القرب يحقق أولا النسبة الوضعية المطلوبة، ثم يحقق ثانيا انقداح صورة مساوية لماهية المحسوس في باطن النفس الحاسة. هذه الصورة هي المحسوس بالذات. هذا المحسوس بالذات لو أمكن تصور حصوله في النفس من دون نسبة وضعية لكان محسوسا ومسموعا. إذن توقف السامع على ارتباط البدن بالمصوت هذا شأن الصوت الخارجي، مو شأن الصوت الذي في الباطن. شأن الصوت الذي في الباطن أن يكون مسموعا مطلقا. نعم هذه القضية من قبيل الضرورات الذاتية، إن كان الصوت موجودا فهو مسموع، إن كان الصوت في الباطن موجود فهو مسموع. إذن ما هو الذي يحتاج إلى أن يكون قريبا مني حتى أسمعه؟ صوت زيد في نفسي أو صوت زيد في الخارج؟ صوت زيد الخارجي هو الذي يحتاج إلى نسبة وضعية. نعم صوت زيد في نفسي لا وجود له قبل اقتراب زيد مني وكلامه عندي، فنسبة السامع إلى زيد الخارجي باعتبار اتحاد الصوت في نفسي من ناحية الماهية بصوته الخارجي، فهذا هو المسموع بالذات وذاك المسموع بالعرض. هذا طبعا يحقق العلم بالخارج. إذن يتبين من هذا التحليل أنه لو أمكن تصور حصول الصوت في النفس من دون الخارج كان مسموعا وكان سمعا. نعم ليس سمعا للخارج، هو سمعا لشنو؟ للصوت الباطن. وهذا حاصل في المنام، الذي تراه النفس في المنام أنها سمعت صوتا وأنها ذاقت لبنا وأنها شمت رائحة وهكذا، وهذا أمر حقيقي، إذ لا فرق بين سمعي لصوت جاري وبين سمعي لصوت جاري في المنام، لا فرق أبدا، إلا من جهة أن صوت سمعي لصوت جاري الخارجي متعلق بالجار الخارجي، أما سمعي لصوت جاري في المنام فهو لم يتعلق بتلك الواقعة الخارجية المحدودة. قال فإن المحسوس بالذات ليس إلا ما وجوده في نفسه وجوده للحاس، أي أنه لا يتوقف تحقق عنوان السمع على أن يكون المسموع مؤدا من الخارج، يكفي أن يكون موجودا في النفس. كما قلنا والنقش في البنطاسية كما حصل من حس ظاهر من حس ظاهر كذا مما دخل. قال فإنه أي الحس المشترك بمنزلة حوض ينصب إليه الماء من أنهار خمسة، بل ينصب إليه من نهر الباطن. كما أن الحس المشترك يتغذى بالحواس الظاهرة كذلك يتغذى بما يتعدى إليه من الخيال عبر القوة المتخيلة، أي أن القوة المتخيلة بقدرة الله سبحانه وتعالى تخلق صورا جزئية يتعلق بها علم الحس المشترك بواسطة الخيال، فهو كمرآة ذات وجهين، وجه إلى الخارج ووجه إلى الداخل، كما قلنا كذا مما دخل. فكثيرا ما تشتد شهوة العليل فيشاهد ما يشتهيه ويمد يده إليه ليأكله. ومن هذا القبيل مشاهدة المبرسمين وغيرهم أشياء لا يراها غيرهم من الحاضرين. هم يشاهدون كما نشاهد نحن الأشياء الخارجية، هم يشاهدون في عالم مثالهم الخاص أمورا خاصة بهم، بنحو السمع والنظر والشم واللمس وهكذا. وأي شيء مفعول مقدم في الخيال صورت فشوهدت ففيه أيضا حفظت، أي أن القوة المتخيلة ما تحاكيه أو ما تصوره محاكاة تحوله إلى قوة الخيال فتحفظه قوة الخيال، ثم قوة الخيال تحوله إلى الحس المشترك. فشوهدت للبنطاسية ففيه أيضا أي في الخيال ثانيا حفظت، لأن القوى الباطنة كالمرائي المتعاكسة. وهذا بيان لسبب بقاء الصور المنامية في الذكر. ثم رجعنا إلى أول الكلام، يعني قولنا فصورا تثبتها كلية، هذا ما تثبته النفس إذا شاهدت الصور الكلية. قلنا أنها ترى الصورة الكلية فتحاكيها القوة المتخيلة بالصورة الجزئية إلى آخره، ولكن ربما لا تتصرف القوة المتخيلة فيما تراه النفس إلا بنحو الاستصحاب المصاحبة من مقام الإطلاق إلى مقام التقييد فقط، هذا تصرفها. نعم.
فهذا الأوحدين أو شاهد هذه المناظر الكلية يستطيع أن يرى بما هي الكلية؟
لا، الذي نفيناه عن مشاهدة الكلي في مقام كليته، أي مع التفات المشاهد إلى أنه كلي.
نعم. طب هذا الأوحد يا رب في عالم الرؤية، طب لو رأى هذه الصور الكلية التي لو أنها نحن شكلنا هذا اللبن عسل،
نعم،
فهل هذه المشاهدة بما هي كلية؟
إيه ممكن، نعم ممكن أن يشاهدها.
فكلما إحنا للضعف في
نعم صحيح،
لا يستطيع يراها بكليتها.
صحيح، لا يراها، لا يراها إلا بهذا النحو. يعني حتى لو تلاحظ، نحن لا نعرف من الجسم الكلي إلا المعنى المنتزع من الأجسام الجزئية المتصورة في أذهاننا، هذا الذي نعرفه. نعم، وإلا في الواقع الجسم الكلي لا، مو هالشكل.
يعني السؤال مثلا من هذه الصور التي تلك الصور الكلية، فقط ليست صور جزافية، لا بد أن تكون مناسبة. مثلا لماذا هنا رأيت صورة اللبن أم العسل؟
نعم.
مثلا نفترض صور مخيفة لشيء ما، يعني هل هناك مناسبة أم؟
أكيد هناك مناسبة، لكن هذه المناسبات تختلف من شخص إلى آخر بحسب الخلفيات الثقافية والرواسب النفسية والنزعات والتأثر بما رآه قبل النوم وما يشتهي أن يراه، لكل هذا مدخل.
يعني أنا مثلا أكتب دول المعولين للمنامات، يعني خصوصا على نظرة سلطة مرتبائي في المسألة التأمين أنه الرجوع إلى الحقائق العينية.
نعم.
فكأنما لما أنا أقول رأيت لبلا كذا كذا، هو رأسا ما يدرك كأنما حقيقة ذلك، فهل هو لإدراكه؟
لا، قد يكون من باب الحادث، ولكن قد يكون حادثا مصيبا بنحو المطابقة، قد يكون حدسا مصيبا بنحو الظن، قد يكون حدسا مجرد تخمين.
وهذا في غير من العلماء المتأويل
طبعا. إيه بلا شك، ذاك يعلم الذي يعلم علم التأويل. طبعا حتى علم التأويل درجة، ربما يؤتى علم التأويل بنحو الحدس من دون أن يعرف أنه رأى، لكن يحدث، وربما لا يعلم بما رآه الرائي فيؤوله بهذا النحو. قال: فما يشاهد كما فيما يغير حال كونه ليس ذا التغيير، ما يشاهد ليس ذا التغيير، أي ما تشاهده النفس من دون أن تغيره النفس، لما رأت ليس ذا التغيير، لما رأت النفس ما احتاج للتعبير، أي أنه ما تشاهده النفس في عالمها عند اتصالها بذلك العالم، ولا تكون النفس قد تصرفت فيه إلا بنحو الكلية والجزئية، فهذا لا يحتاج إلى تعبير. أي ما يشاهد البنطاسية بواسطة الاتصال بالألواح، وليس مشهود، ليس مشهوده ذا تغير وتفاوت، ليس هذا ليس مشهوده جملة في مقام النصف الحالية، يعني حال مما يشاهد البنطاسية، ليس مشهوده ذا تغير وتفاوت لما رأته النفس بتبديل المتخيلة، بل لا يختلفان إلا بالكلية والجزئية، فهو رؤية ما يحتاج إلى التعبير. هذا منام الأنبياء، منام الأنبياء وحي، منام الأنبياء وحي، ما يشاهده النبي أو الولي المعصوم من هذا القبيل. يعني مثلا إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رتب عليه الأثر، وذلك لأن العادة جرت أن يكون رؤيا الأنبياء وحيان، وذلك لأن هذه الرؤى الجزئية لا تخالف العلم الحقيقي إلا بنحو الجزئية والكلية لا غير، وما يغير تنوعا إن يكن ملائما، يعني يغير من نوع إلى نوع، إن يكن ملائما ومناسبا لما رأته النفس، أي مع ملاحظة مناسبة خاصة، مناسبة صحيحة، ككونه أي كون المغير أو المغير، المغير ظاهرا ضدا له أو شبيها له أو لازما فهو رؤيا، أي أن العلم الكلي الذي تشاهده النفس عند اتصالها بالألواح وتغيره النفس من نوع إلى نوع، إن يكن هذا التغيير مع مراعاة مناسبة، سواء كانت المناسبة شبها أو مضادة أو ملازمة وغير ذلك من أنواع المناسبات الملائمة، كان هذا رؤيا، رؤيا يعني تكون رؤيا صادقة صحيحة لها تعبير، فهو رؤيا معبر كعلم ولبن، يعني فهو معبر يعني له تعبير، أي كتبديل العلم باللبن، لأن الصور العلمية المحذوفة عنها الزوائد، هذا بيان المناسبة بين العلم واللبن، لأن الصور العلمية المحذوفة عنها الزوائد والقشور غذاء النفس الناطقة، كما أن اللبن الذي هو جوهر لطيف لذيذ سائغ غذاء للبدن الذي هو مثال النفس، بينهما تناسب من جهة كون هذا غذاء وهذا غذاء، وقد أطلق على العلم أنه غذاء حتى في الآية، فلينظر الإنسان إلى طعامه، قيل إلى علمه ممن يأخذه، فأطلقت الآية الطعام على العلم لهذه المناسبة بلا أشكال، وهذا وارد حتى في الحديث، النبي صلى الله عليه وآله رأى في المنام أنه يشرب اللبن فأوله بالعلم، وكذلك أيضا سقي اللبن في 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 السماء، وهناك موارد كثيرة ذكر فيها اللبن وأريد منه العلم. ولعله يعني من هذا القبيل مثلا إذا رأى الإنسان بقرة يحلبها يكون هذا علما يناله أو علما يعطيه، إن كان الحلب له فهو تحصيل، إن كان الحلب لغيره فهو تدريس وتعليم. قال فالمناسبة بينهما موجودة، ومثله تبديل العدو بالحية أو الذئب، وكمن رأى أنه ولد له ابن فيولد له بنت، المناسبة هنا المضادة أو المعاكسة، وبالعكس إذ الضدية موجبة للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، أي أن النفس لما رأت الصورة الكلية مثلا أو الصورة في عالمها حاكتها القوة المتخيلة بصورة مضادة لها، طبعا هذا لا يخلو من نحو عبث أو لحكمة، نفوس المعصومين لا تتصرف، وإذا تصرفت يكون تصرفها لحكمة وفائدة، فيكون في الصورة الجزئية زيادة، مثلا يمكن أن يرى المعصوم أنه ولد له ولد فيصوره مثلا بخروج الدم من مثلا أضرب مثالا، تصوره نفس المعصوم بخروج دم من بدنه، فيؤوله بأن هذا ولد يستشهد، أما أنه ولد فلأنه دم خارج منه، وأما أنه يستشهد فلأنه دم خرج من بدنه، أو من قبيل ما رأته أم الفاضلة زوجة العباس على نبينا وآله وعليه السلام، حيث رأت أن بضعة من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين تسقط في حجرها ففزعت، ف فأوله النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين بأنه يولد للزهراء ولد تتكفل هي برعايته وهو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذا التأويل فيه خصوصية، يعني لعلها رأت الولد من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين فتصرفت نفسها بأنها جاءت في حجرها، فصورت هذه البضعة الجائية في حجرها بأنها جزء من بدن النبي كقطعة من اللحم الشريف في بدنها. هذا التصوير بأنه قطعة من اللحم هذا من جهة نفسها، لكن هذا لأنها لاحظت خصوصية لم تستطع أن تعرفها فأولته بهذا المعنى. ولعل هذا من هذا القبيل، يعني أن يرى الإنسان أنه يولد له ولد فيؤوله بالبنت، وهذا يمكن أن يكون لحكمة ويمكن أن يكون لتصرف وعبث. إذ الضدية موجبة للانتقال من أحد الضدين إلى الآخر، ولكون الضدية من المناسبات قيل كل ضد ند، ند يعني مقابل، وضد يعني طبعا المقابل، الضد هو المقابل والند هو المقابل، لكن الند يلحظ في مقابلته المماثلة من جهة المقابلة، فيقال هذا ند هذا أي مثله، ولو كان عينه لم يكن ندا له، إذن لابد أن يكون مقابلا له. إلا أن الند يغاير الضد في أنك تلاحظ الضد مقابلا في منافيا، وتلاحظ الند مقابلا مساويا، وبين النسبتين نوع من التداخل الشديد جدا جدا، حتى إن بعض الحكماء يقول الضد عين المثل، إذ المفروض أنه مثله في المضادة، وهذا للتداخل الشديد بين الند والضد. كما أن كل ند ضد، وعدت من المناسبات في علم المعاني والبيان. أزورهم وسواد الليل يشفعني، يشفع لي وأنثني، وبياض الصبح يغريبي، حيث قابل بين الزيارة والانثناء وبين سواد الليل وبياض سواد الليل وبياض الصبح، وبين الشفاعة وبين الإغراء، وبين لي وبي، هذا من هذا المورد يعني. وبالجملة بهذه المناسبات لابد أن يستنبط أن المتخيلة من أي شيء انتقلت إلى ما شوهد، وذلك مما يختلف في الشخص الواحد بحسب موضعين. وهنا ينبغي أن يلتفت، يعني علم التعبير ليس بالعلم السهل. مثلا البعض يتوهم أن إبراهيم عليه السلام أخطأ عندما هم أن يقتل ولده، مع أن الله عز وجل يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إبراهيم أخطأ في شيء لا يعد خطأ، أخطأ في شيء زائد على ما رأى. كل الذي قال إبراهيم لم يقل يجب علي أن أذبحك، يجب علي أن أذبحك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الذي جرت عليه العادة مع الأنبياء أن تكون رؤياهم صادقة، وهذا بالفعل ما تحقق، فكما أن إبراهيم رأى في المنام أنه يباشر الذبح، تحقق في الخارج أنه يباشر الذبح. وهذا التحقق وإن كان مستندا إلى توهم إبراهيم أن الله يأمره، لكن هذا التوهم لا يعني أن الرؤيا خاطئة، بل بالفعل تحقق واقعها الموضوعي، إبراهيم رأى في المنام وهذا ما تحقق. لذلك الله عز وجل يقول يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني قد جعلتها حقا إن قلت. طيب، هل رأى إبراهيم أن إسماعيل يموت؟ لا دليل في الآية ولا في الروايات على أن إبراهيم تفوه بهذا، كل الذي قاله هو إبراهيم عليه السلام إني أرى أني أباشر ذبحك. طبعا العادة أنه إذا باشر ذبحه يموت، ولكن إبراهيم لم يتطرق إلى هذه المسألة، إذن لم يجر خطأ من إبراهيم في هذه المسألة. نعم، الله عز وجل آتاه علما محدودا في تلك الواقعة فيما يتعلق بالفداء، كشف له عن واقعة مباشرة الذات ولم يكشف له عن الفداء، وذلك من للامتحان الإلهي. فالله عز وجل أراد أن يمتحن إبراهيم فكشف له عن واقعة الفداء، ولكن لما كان الفداء مع علمه سابقا بالفداء لا يحقق الغرض من الامتحان حجب عنه خصوصية الفداء وكشف له واقعة الذبح، فأراه أنه يذبح ولده، وامتثل إبراهيم لهذا الجزء من الواقع الذي هو وحي، فإن الله أمره أن يذبح، لكن في علم الله أمره أن يذبح ذبحا مراعى بالفداء، وهذا من قبيل النسخ. فكما أن الله عز وجل في مقام النسخ يبين العام، عفوا يبين المنسوخ ويحجب الناسخ، كذلك بين لإبراهيم مسألة الذبح وحجب عنه مسألة الفداء. إذن إبراهيم لم يخطئ أبدا، إبراهيم لم يخطئ. نعم إبراهيم لم يكشف له تماما عن تلك الواقعة، فامتثل ما يتعلق به منها، والباقي كان في علم الله سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم عليه السلام لم يقع منه إلا ما أراده الله عز وجل منه. قال وذلك مما يختلف، أي المناسبات في الشخص الواحد بحسب موضعين أو وقتين أو عادتين، فضلا عن اختلاف هذه الأمور في شخصين فصاعدا، فلهذا يختلف التعبير بحسب الأديان والبلدان والصناعات والعادات، إذ كل منها يقتضي من الإلف والمناسبة ما لا يقتضيه الآخر. والتعبير مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال من الأنبياء، فكما أن المثال كما أن المنام يحتاج إلى التعبير، كذلك خطابات الأنبياء والأولياء تحتوي على معان تحتاج منا إلى تعبير. بل القرآن أكد على أنه يضرب الأمثال للناس لعلهم يعقلون. كل ما في القرآن مثال لما يريده الله عز وجل من العبد المؤمن، ولكن الذي وفق هو الذي يكشف له عن الممثل وعما وراء هذه الأمثلة. قال وكما أن لأنهم تكلموا مع الناس بقدر عقولهم، وكما أن عقولهم أمثلة للعقول العالية، وعباداتهم أمثال عبادات الأخيار، كذلك ما يخاطب بهم، يعني الخطاب الذي وجهوا إليهم عليهم السلام، ينبغي أن يكون أمثلة للمعارف الحقيقية. وقدر عقولهم، عفوا، كذلك ما يخاطب الناس بهم بخطاباتهم عليهم السلام، ينبغي أن يكون أمثلة للمعارف الحقيقية. وقدر عقولهم أي الناس أنهم في النوم، والنائم لا يكشف له شيء إلا بمثل، فإذا مات انتبهوا وعرفوا أن المثال صادق. العبارة فيها ركاكة كبيرة، هو يريد أن يقول كما أن الأنبياء أمثلة، أمثلة بمعنى أنهم آيات لما وراء ذلك العالم، وكما أنهم لا يتكلمون مع الناس إلا بقدر عقولهم، فينبغي أن تكون أمثلة كلامهم أمثلة لما في ذلك العالم، وحيث إن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، إذن ينبغي أن يلاحظ في الكلام الصادر من الأنبياء الذين لا يكلمون الناس إلا بقدر عقولهم أن حال كلام الأنبياء كحال المنام، كما أن المنام لا يعرف المراد منه إلا بالتأويل، كذلك كلام النبي لا يعرف إلا بالتأويل. طبعا العبارة فيها ركاكة من جهة أنه مرة يرجع الضمير إلى الناس، مرة يرجع الضمير إلى الأنبياء، وواقعا كلام حتى العبارات مضطربة. نكمل إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى